يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 19 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. رسالة من أخت عزيزة فاضلة من السعودية، تشتمل على أسئلة سأجيب على سؤالين منها. الوقت لا يكفي للإجابة على كل الأسئلة. السؤال الأول يرتبط بما ذكرته في برامج متقدمة بخصوص إمامة الصديقة الكبرى، إمامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. من جملة ما ذكرته من أدلة من حقائق ترتبط بهذا الموضوع ما جاء في توقيع شريف من توقيعات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 180. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في رسالة يبعثها إلى شيعته زمان الغيبة الأولى، أعني الغيبة الصغرى. الرسالة تتحدث عن إمامته وعن إنكار بني عمومته لإمامته. إمام زماننا هكذا يقول: وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. ما ذكرته بخصوص هذا التوقيع من أن الإمام المعصوم لا يمكن أن يتخذ أسوة له إلا أن تكون الأسوة في مقام الإمامة والعصمة وفي درجة ورتبة أعلى من درجته ورتبته. هذا هو الذي تحدثت به بشكل مجمل. يمكنكم أن تعودوا إلى أحاديثي التي فصلت فيها الكلام. المقام هنا مقام الإجمال. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. هذا الكلام جاء في سياق واضح في الرسالة نفسها، وهي رسالة طويلة تحدث فيها إمام زماننا عن إمامته وعن الذين ينكرون إمامته. يخاطب الشيعة فيقول: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحن من منازعة الظالم العتل الضال. يتحدث عن عمه الذي يعرف بالكذاب، بجعفر الكذاب. لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحن من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. الكلام واضح، يتحدث عن إمامته التي ينكرها الهاشميون من بني عمومته جعفر وأولاده ومن كان راضيا بذلك الكذاب من الهاشميين وغيرهم. فاطمة هي الأخرى، لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة، أتحدث عن الشيعة الذين يقولون نحن شيعتها أنكروا إمامتها. من هنا إمام زماننا جعلها أسوة له، مثلما الهاشميون والشيعة ينكرون إمامة فاطمة، فكذلك إمام زماننا أنكر إمامته الهاشميون ومن كان من الشيعة مع الهاشميين. وجه الأسوة واضح وواضح جدا. والإمام هنا في مقام الحديث عن أسوة حقيقية. الإمام يتحدث عن إمامته وجاء بفاطمة أسوة حقيقية له. السؤال من أنه قد ورد في الروايات والأحاديث عن أن هارون النبي، عن أن هارون أخا موسى، كان أسوة لأمير المؤمنين، فكيف نستطيع أن نستدل بالتوقيع الشريف على إمامة فاطمة إذا كان هارون أسوة لأمير المؤمنين كما جاء في الروايات؟ فهذا سيقدح في الاستدلال الذي ذكرته لكم. هذا كتاب سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، إنها الطبعة الثانية، مطبعة الهادي، قم المقدسة، 1416 هجري قمري. في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 568، ثم أقبل النبي صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فقال: يا علي، إنك ستلقى بعدي من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة، إنه قال لأخيه موسى: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ولك بهارون أسوة حسنة. وأيضا جاء في الكتاب نفسه صفحة 665 من كلام أمير المؤمنين: مع الأشعث بن قيس، فأكرهوني وقهروني. إنه يتحدث عن سقيفة بني ساعدة، فأكرهوني وقهروني فقلت كما قال هارون لأخيه يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلي بهارون أسوة حسنة، إلى آخر كلام أمير المؤمنين. واضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كلام سيد الأوصياء من أن هارون قد ذكر هنا في هذه الكلمات الشريفة من أنه أسوة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هارون أسوة لأمير المؤمنين فليس هناك من ضرورة أن يكون ذكر فاطمة في رسالة صاحب الزمان وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة، ليس هناك من ضرورة تدل على اشتراط الإمامة في فاطمة لأن الإمام الحجة اتخذها أسوة له. فهارون في المنزلة دون أمير المؤمنين ومع ذلك صار أسوة لأمير المؤمنين مثلما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين نفسه صلوات الله عليه. الكلام ناتج عن شبهة، وإلا فإن التوقيع الشريف له سياقه الخاص، وكلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين عن أن هارون أسوة لسيد الأوصياء له سياقه الخاص به. كيف يكون ذلك؟ سأقرب الفكرة بمجموعة من الأمثلة. مفاتيح الجنان هذا، إذا ما قرأنا في زيارة السيدة نرجس والدة إمام زماننا ماذا نقرأ فيها؟ السلام عليك أيتها الصديقة المرضية. السيدة نرجس صديقة، وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي عليها. السيدة نرجس مرضية، مرضية عند محمد وأهل محمد، والمرضي عند محمد وأهل محمد مرضي عند الله. السيدة الطاهرة نرجس صديقة، صديقة بالمعنى الحقيقي الكامل، مرضية صلوات الله عليها بالمعنى الحقيقي الكامل. لكن لا وجه للمقايسة فيما بين هذه الإطلاقات وما جاء في زيارة الصديقة الكبرى. نحن نقرأ في زيارة أم الحسن والحسين السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، فهي صديقة ومرضية. لكن العناوين هنا لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين العناوين هنا. السيدة نرجس صديقة بتمام معنى الحقيقة، مرضية بتمام معنى الحقيقة، ولكن بحسبها. في سياق مقامها، في سياق منزلتها، لا وجه للمقايسة بين الصديقة في زيارة الزهراء والمرضية في زيارة الزهراء. هذه لغة أخرى، لغة ثانية. الصديقة هنا في وصف فاطمة بنت رسول الله هذا شيء آخر، المرضية كذلك. من هنا فإن اللغة في ثقافة العترة ليست بحجة، ليست بحجة. الحجة معاريض كلامه، اللغة حجة بحدود ما يثبت لها من حجية بحسب قواعد التفهيم عند العترة الطاهرة، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، أن نجعل الدين والعقائد والفقه، أن نجعل كل ذلك رهين اللغة. هذا هو دين الأعراب، أما دين العرب وهو دين محمد وآل محمد، هم يقولون نحن وشيعتنا العرب، لا يتحدثون عن قومية هنا وعن انتماء قبلي. المراد من العرب الوضوح، مثلما يقال أعرب فلان عن رأيه، بينه بشكل واضح. نحن وشيعتنا العرب، ديننا عربي، قرآننا عربي وليس أعرابيا. المنهج العمري هو المنهج الأعرابي، حين قال حسبنا كتاب الله، اعتمد اللغة، إنها مرحلة التنزيل، مرحلة البدو، مرحلة الأعراب. أما مرحلة التأويل هي مرحلة العرب، مرحلة الإعراب والبيان. فقهنا، فقه العترة، فقه عربي، مثلما قرآننا قرآن عربي. فقه سقيفة بني ساعدة وفقه سقيفة بني نجف بني طوسي فقه أعرابي، أعرابي. في زيارة أم القائم صلوات الله على القائم وأمه، السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، صديقة، 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 مرضية، 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 بحسب سياق مقامها. وفاطمة، فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين، صديقة، 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 بحسب السياق الفاطمي الأكبر، مرضية بحسب السياق الزهرائي الأعظم. العناوين هنا شيء وهناك شيء آخر. حينما نزور نوحا النبي، إذا ما ذهبنا إلى النجف، من جملة آداب زيارة أمير المؤمنين أن نزور الأنبياء الذين هم في جواره، ونوح في جواره. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نسلم عليه: السلام عليك يا شيخ المرسلين. هل هذا يعني أن محمدا صلى الله عليه وآله داخل في المرسلين هنا؟ ما هو رسول مرسل أيضا، هذه العناوين تقال عنه في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول، ما هذا العنوان ينطبق على محمد صلى الله عليه وآله، هو رسول ومرسل وحامل رسالة من الله، فهل هو داخل هنا؟ السلام عليك يا شيخ المرسلين. ونوح النبي يكون شيخا لمحمد صلى الله عليه وآله، هذا الكلام منطقي؟ أي كلام من هذا؟ هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو دون موسى في المنزلة. هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل. إبراهيم الخليل سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوهم، سيدهم وأبوهم. إبراهيم الخليل في الكتاب الكريم معدود من شيعة نوح، إبراهيم من شيعة نوح، ما أنا الذي أقول، القرآن هو الذي يقول. إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات وفي سياق الحديث عن نوح النبي: سلام على نوح في العالم، 79 بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها. سلام على نوح في العالم، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته، الضمير يعود عليه على نوح، وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. من شيعة نوح، إبراهيم سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوه وعظيمه، هو من شيعة نوح النبي، لأن نوح النبي هو شيخ المرسلين وهو أفضل المرسلين. ولكنه في يوم القيامة حينما يطلب منه الشهادة على رسالته، من الذي يشهد له؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، يشهد له الحمزة أسد الله وأسد رسوله والطيار جعفر، هذان هما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الرواية في الكافي الشريف في الجزء الثامن من الكافي الشريف. الشاهدان للأنبياء حمزة وجعفر وهما صلوات الله عليهما وهما يغبطان من؟ يغبطان العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته. هارون نبي من أنبياء بني إسرائيل وموسى أعلى منزلة منه، وإبراهيم الخليل سيد أنبياء بني إسرائيل وأبوهم وعظيمهم وكريمهم، وهو من شيعة نوح. ونوح شيخ المرسلين، الشاهدان له حمزة وجعفر، وحمزة وجعفر مع علو منزلتهما يغبطان العباس بن أمير المؤمنين لعلو رتبته في يوم القيامة. فأين وجه المقايسة بين علي وهارون؟ هذا سياق واضح لا حاجة لأن نقف عنده طويلا. هذا الكلام تمثيل تقريبي للمتلقي لهذه الأمة. هذه الأمة التي ظلمت عليا ظلامة لا تماثلها ظلامة. مثلما يضحي أمير المؤمنين بدمه فإنه يضحي بمنزلته في إطار التعليم والتمثيل. هذا سياق خارج عن مضمون الحقيقة، إنها المداراة في أوضح صورها. أما رسالة إمام زماننا فلم تكن في مقام المداراة، إنها في مقام بيان الحقيقة الواضحة. هذا سياق وهذا سياق. أقرأ أيضا من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه. الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، إنه الباب 700، جاء فيه هذا الحديث عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن محمد بن يحيى العطار عن بعض أهل الري قال: دخلت على أبي الحسن العسكري، إنه إمامنا الهادي، فقال: أين كنت؟ دخل عليه في سامراء، فإن إمامنا الهادي كان في سامراء، وهذا الرجل من أهل الري، كان قادما من الري لزيارة سيد الشهداء في العراق، وبعد ذلك عرج على سامراء. الإمام يقول له: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين بن علي. فماذا قال له إمامنا الهادي؟ فقال: أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم، إنه عبد العظيم الحسني، أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين. هذا الكلام واضح، ليس هناك من مقارنة بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين، لا وجه للمقارنة. مثل هذا يرد في كلماتهم وأحاديثهم لبيان حقيقة، لإلفات النظر إلى أهمية موضوع من الموضوعات بحسب ما يفهمه المتلقي. الإمام يريد أن يبين علو منزلة عبد العظيم الحسني، هو لا يقارن بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين، لأن القضية هذه واضحة عندنا، لا تحتاج إلى إثبات، لا تحتاج إلى أدلة. لا يمكن أن نقايس بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين بأي وجه من الوجوه، هذا كفر، كفر صريح، لا يمكن المقايسة. الإمام هنا أراد أن يلفت النظر إلى علو منزلة عبد العظيم الحسني، وربما خاف الإمام على شيعته في الري أن يأتوا إلى العراق، خصوصا حينما كانت الأخطار داهمة زمان المتوكل العباسي في أيام إمامة إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، بغض النظر عن الدخول في هذه التفاصيل، فهذا الكلام واضح، له سياقه الخاص به، هذا لا يمثل سياق الحقيقة، هذا سياق من أسيقتي ومن سياقات المدارات الواضحة والجلية. وهكذا نقرأ في زيارته، في زيارة عبد العظيم الحسني، أقرأ عليكم أيضا من مفاتيح الجنان: السلام عليك يا أبا القاسم ابن السبط المنتجب المجتبى، السلام عليك يا من بزيارته ثواب زيارة سيد الشهداء يرتجى. الأئمة جعلوا له هذه المنزلة، وجعلوا المنزلة لزيارته أن ثواب زائره لمن كان قريبا منه كثواب زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل هناك من مقايسة بين عبد العظيم الحسني وبين الحسين؟ كلام تافه سفيه هذا، كلام تافه وسفيه هذا الكلام، لا وجه للمقايسة بين الحسين وبين عبد العظيم الحسني، هذا من شيعته، من شيعة الحسين. هارون من شيعة إبراهيم، وإبراهيم من شيعة نوح، ونوح الشاهد له حمزة وجعفر، وحمزة وجعفر هم في حالة غبطة لقمر الهاشميين. الكلام واضح، واضح جدا، واضح جدا. هناك سياق الحقيقة وهناك سياق المدارات، وهذا نعرفه من خلال لحن الكلام، من خلال معاريض قولهم وكلامهم. الحجة بن الحسن العسكري في حديثه: ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم إلى أن يقول
مما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال إلى أن يقول الظالم الغاصب. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. هذا سياق الحقيقة، سياق الحقيقة الواضح. أما الحديث عن أن هارون يكون أسوة لأمير المؤمنين، هذا سياق المدارات الواضحة، مثال يضرب لهذه الأمة. أمير المؤمنين ليس له من أسوة إلا رسول الله وإلا نفسه، مثلما دعا رسول الله لأمير المؤمنين حينما طلب منه أن يدعو له بالمغفرة، كل ذلك إسماع للأمة. فكيف دعا له؟ اللهم اغفر لعلي بحق علي، اللهم اغفر لعلي بحق علي. علي هو أسوة علي، أسوة علي محمد وعلي، وليس له من أسوة أخرى. هذا علي العلا والمعالي. الكلام في سياق المدارات الواضحة. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا أمير المؤمنين وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع.
في رجال الكشي، هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي
إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 594، رقم الحديث 1111. زكريا ابن آدم الأشعري القمي من خواص إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هو يقول: قلت للرضا إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم، أراد الخروج من مدينة قم، كانوا يؤذونه، إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم. الإمام ماذا قال له؟ إمامنا الرضا، فقال: لا تفعل، فإن أهل بيتك، إنه يتحدث عن قم لأن الأشاعرة كانوا قد ملأوا قم، فقال: لا تفعل، فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك، يدفع عنهم البلاء كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هل أنا بحاجة إلى أن أقول لكم من أنه لا وجه للمقايسة بين باب الحوائج وبين زكريا ابن آدم؟ زكريا ابن آدم من أقرب الناس إلى محمد وآل محمد، لكنه من شيعتهم، حاله كحالي وحالكم. الإمام هنا يريد أن يبين أهمية موقعه في قم، أهمية موقع زكريا بن آدم في قم، وإلا لا وجه للمقايسة. الأمثلة تضرب ولا تقاس، وهذا حقيقي. سأضرب لكم مثالا لتقريب الفكرة، لا أريد القياس عليه. لو جاء أحد وقال لي: قارن بين القرآن والغائط، هل هذا الكلام منطقي؟ قلت لكم: هذا مثال لا أريد القياس عليه، وإنما أريد تقريب الفكرة، فإن الأمثلة تضرب ولا يقاس عليها. هل هذا الكلام منطقي؟ ما هو وجه المقارنة بين القرآن والغائط؟ كلام مرفوض جملة وتفصيلا. إنني أتحدث في أجوائنا نحن المسلمين، لا وجه للمقارنة بين القرآن والغائط، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي ولا في الجانب الحقيقي ولا في الجانب المجازي ولا في أي جهة من الجهات التي حتى لو كانت في عالم الخيال، فلا مجال للمقايسة بين محمد وآل محمد وغيرهم، لا يقاس بهم أحد، لا يقاس بهم أحد مطلقا في جميع الاتجاهات. فحينما يتحدث إمام زماننا عن أمه فاطمة، إنه يتحدث عن نفسه، هذا حديث فيما بين محمد وآل محمد. حينما تأتي الروايات لتجعل من هارون أسوة لأمير المؤمنين، هذا حديث ما بين محمد وآل محمد وشيعته. الكلام واضح، هذا سياق وهذا سياق. سياق الحقيقة شيء وسياق المدارات شيء آخر أجنبي عنه بالمرة. الإمام الرضا حينما وصل إليه خبر موت المفضل، أتحدث عن المفضل ابن عمر، فماذا قال الإمام الرضا صلوات الله عليه بعد أن ترحم عليه؟ ومن أنه استراح من هم الدنيا وغمها، رضوان الله تعالى على المفضل: لقد آذاه الشيعة كثيرا، كبار علماء الشيعة آذوا المفضل كثيرا. على أي حال، فماذا قال إمامنا الرضا؟ كان الوالد بعد الوالد. هل هناك من مقايسة بين المفضل وإمامنا موسى بن جعفر؟ هذا كلام يراد منه بيان علو منزلة المفضل، ولا يراد من هذه الكلمات دلالتها اللفظية في سياق الحقيقة، هذه دلالة لفظية في سياق المدارات، تلك هي معارض كلامهم. هناك فارق بين سياق الحقيقة وبين سياق المدارات. إمامنا الحسن العسكري حين كتب رسالة إلى علي بن بابويه القمي، إنه والد الشيخ الصدوق، ماذا كتب له في مقدمة الرسالة؟ إلى فقيه وشيخي ومعتمدي، إلى آخر الرسالة. فهل كان علي ابن بابويه القمي كان فقيها لإمامنا الحسن العسكري وكان شيخا له؟ هذا كلام يريد إمامنا الحسن العسكري أن يظهر من خلاله علو منزلة ابن بابويه عند الإمام الحسن العسكري، وليس الحديث عن دلالة اللغة هنا في سياق الحقيقة. هذا هو سياق المدارات، وسياق المدارات هو لون من ألوان معاريض كلامهم، كما أن سياق الحقيقة هو لون من ألوان معاريض كلامهم، ولكل سياق قرائنه، ولكل سياق جوه الخاص به. حين كتب إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في الرسالة الأولى هكذا خاطبه: للأخ السديد والولي الرشيد، وفي نسخة والمولى الرشيد. فهل أن المفيد كان أخا سديدا لصاحب الزمان؟ أي منطق هذا؟ الإمام هنا يريد احترامه، يريد بيان منزلته، ليس إلا. هذا الكلام في سياق المدارات وفي أوضح صور المدارات. النبي صلى الله عليه وآله حين يقول: علي مني وأنا من علي، وحينما يقول أمير المؤمنين: أنا من محمد كالضوء من الضوء، وحينما يقول رسول الله: حسين مني وأنا من حسين، هل هذه التراكيب كما يقول أئمتنا مثلا شيعتنا منا ونحن منهم. أي كلام من هذا؟ أي منطق من هذا؟ ذلك سياق فيما بينهم لا شأن لنا به صلوات الله عليهم، تلك شؤونهم فيما بينهم، إنها شؤون الحقيقة، إنها شؤون الأنوار، إنها عالم ما فوق التخيل والتصور، إنه عالم بعيد عن اللغة بكل قيودها وأغلالها وضيقها وزنزاناتها المظلمة. لكن الأئمة حين يقولون شيعتنا منا ونحن منهم، هذا سياق آخر، سياق بحسبي وبحسبكم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الخلاصة: هناك سياقات في كلامهم وحديثهم، هناك سياق الحقيقة وأوضح قرينة تدل عليه أن يكون الحديث في شؤونهم فيما بينهم قطعا مع سائر التفاصيل الأخرى التي ترتبط بأجواء النص. النصوص المهمة يكون لها سياق ويكون لها جو خاص بها، نستطيع أن نجمع مفردات ذلك الجو من القرائن المقالية، من القرائن الحالية التي تفهم في ضوء فهمنا الدقيق للقرائن المقالية التي ترتبط بالأحداث التاريخية التي نعرفها. فهناك سياق الحقيقة وله قرائنه، وهناك سياق المدارات والمدارات على مراتب. هناك مدارات واضحة جدا مثل ما جاء في حديث إمامنا الرضا، حيث ذكر زكريا بن آدم وذكر إلى جانبه الإمام الكاظم، مثل ما جاء في حديث إمامنا الهادي حين ذكر عبد العظيم الحسني وذكر إلى جانبه سيد الشهداء. أعتقد أن الأمثلة الأخرى كانت واضحة، لا أريد أن أكرر طلبا للاختصار. فهناك سياق المدارات، ما جاء من ذكر في الأحاديث التي قرأتها من كتاب سليم بن قيس من أن هارون أسوة للأمير صلوات الله وسلامه عليه، الكلام من سياق المدارات الواضحة، الكلام موجه للأمة، والحديث فيما بين محمد وآل محمد وشيعته، الكلام هنا كلام في شؤون محمد وآل محمد وشيعته، لن يكون الشيعي بأي حال من الأحوال أسوة لمحمد وآل محمد، لكن مقام المدارات الواضحة والشديدة هو الذي يدفع إلى هذا. بينما ما جاء في رسالة إمام زماننا الكلام واضح، ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحنا من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار. قوة الناس وصراحة الرسالة، البيان المتدفق في تشديد المطلب والكلام عن الإمام الحجة وعن الصديقة الكبرى في شؤونهم فيما بينهم، هذا سياق الحقيقة، وسياق الحقيقة يختلف اختلافا كاملا عن سياق المدارات. من هنا جاء استدلالي بهذا التوقيع الشريف. أتمنى أن يكون الجواب واضحا ونافعا ومفيدا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
السؤال الثاني من أسئلة الأخت العزيزة الفاضلة من السعودية، يرتبط بالآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآية من الآيات المركزة جدا، ومن الآيات التي تهز وجدان من يتدبر فيها. حتى إذا استيأس الرسل، الحديث عن الرسل، وظنوا أنهم قد كذبوا. لابد أن أميز لكم بين حتى إذا يئس الرسل، الآية ما قالت هكذا، حتى إذا استيأس الرسل. يئس فلان عرض عليه اليأس لأسباب معينة، هناك الكثير من الأسباب في الحياة تبعث على اليأس عند الناس. يأس فلان لسبب من الأسباب أو لعدة أسباب عرض اليأس عليه، لكن إذا قلت استيأس، استيأس، اختلف الكلام هنا. يأس هذه مادة فعل، استيأس استفعل، اختلفت المادة واختلفت الهيئة، وكما يقولون: زيادة المباني دالة على زيادة المعاني، حينما تكثر حروف الكلمة فإن المعنى سيكون أكثر. صنع واصطنع، صنع لها دلالتها، واصطنع
هناك حروف زائدة، هذه الحروف التي زادت في المباني تدل على زيادة المعاني. يأس شيء واستيأس شيء، يأس فلان عرض عليه اليأس، أما استيأس فإنه يذهب بنفسه باحثا عن الأسباب التي تجعله يائسا. فارق كبير، يأس عرض اليأس عليه والأسباب خارجة عنه، استيأس إنه يبحث بنفسه ويحاول أن يجد الأسباب التي يبني يأسه عليها. لماذا؟ لكثرة معاناته. الآية خطيرة، خطيرة جدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وصلهم من المعلومات ما ليس صحيحا، ماذا تقول الروايات والأحاديث؟ هذا تفسير القمي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 334. بخصوص الآية التي أتحدث بصددها، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، بسند القمي عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، الإمام يقول: وكلهم الله إلى أنفسهم، وكل الرسل. وكلهم الله إلى أنفسهم، الرسل شيعة، هذا ما هو بأمر مستغرب، الرسل شيعة، وحينما يوكلون إلى أنفسهم يوكلون إلى أنفسهم بحسب منازلهم بحسب مراتبهم. وكلهم الله إلى أنفسهم بسبب هذا الذي جرى عليهم، ماذا حدث؟ فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة بسبب المعاناة وبسبب صعوبة الظروف التي تحيط بهم. الله سبحانه وتعالى وجد ما وجد فيهم فوكلهم إلى أنفسهم، هم لم يظنوا سوءا بالله ولم يظنوا سوءا بالملائكة ولم يظنوا سوءا بدينهم، ولكنهم هكذا حللوا الأمر من أن المعلومات التي وصلتهم والتي أخبرتهم على سبيل المثال من أن النصر قريب، هذه المعلومات لم تكن من الله ولم تكن من الملائكة، وإنما قد اخترقوا من البرنامج الإبليسي من الشياطين. إبليس أرسل شياطينه إلى الرسل وخيلوا إليهم أنهم ملائكة وخدعوهم. فالرسل لم يسيئوا ظنا بالله ولم يسيئوا ظنا بالملائكة، وإنما هكذا حللوا الأمر حينما وجدوا الطريق أمامهم مغلقة. طريق الحق طريق مرير، طريق مرير. يعمل العاملون فيه ولا يلمسون نتيجة، لا يلمسون نتيجة. أنقل لكم من تجربتي الصغيرة عبر السنين الطويلة في هذا المسير، تساقط الكثيرون في الطريق. لماذا تساقطوا؟ قد يضعون أسبابا وأسبابا، لكن السبب الحقيقي أنهم لا يلمسون نتائج دنيوية في هذا الطريق، وهذا أمر يصعب احتماله، فإن الإنسان يعمل ويعمل ويعمل وليس من نتيجة دنيوية ملموسة. يبذل قصارى جهده في أن يكون صادقا وهو صادق، ويقيم الأدلة والحقائق على صدقه، يكذب بسهولة، والكذابون في الجهة الأخرى يطرحون أكاذيبهم من دون أدلة، وكلامهم كذبه واضح يصدق كذبهم، ويكذب الصدق الذي تقوم عليه الأدلة والحقائق والبراهين. يحسن العاملون في الطريق فيساء إليهم وينقلب إحسانهم إلى كفر وإلى شتيمة، ويسيء الطرف الآخر والإساءة واضحة، فإما أن تنشأ الأعذار بعد الأعذار، وإما أن تقلب الإساءة إلى كرامة وإلى منقبة. طريق مرير، طريق مرير، طريق مرير. هذا هو طريق الحق، هذا هو طريق الأنبياء. حينما تحاصرهم، تحاصرهم الظروف القاهرة ويكون ما يكون، على أي حال نحن والروايات، وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم، وكلهم الله إلى أنفسهم قطعا لضعف فيهم، لكنه ما هو بضعف يسيئون الظن فيه بالله أو يسيئون الظن فيه بالملائكة والأولياء الكاملين، ولا هم يسيئون الظن بدينهم، إنما هذا الضيق الشديد هو الذي أدى أن يكونوا في حالة أن وكلهم الله إلى أنفسهم، ليس عقوبة لهم كي يستشعروا عظيم النعمة بعد ذلك، مثلما يلقي سبحانه وتعالى الإدبار على عبده المقبل عليه كي لا يبقى مقبلا بنحو مستمر، وهذا الإقبال يسبب له غفلة، يسبب له غفلة عن صغر شأنه، عن صغر مقامه، يسبب له غفلة عن مدى قصوره وتقصيره، فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر، ثم يعود إلى نفسه فيراها دون ذلك. فإذا كان العبد مقبلا وكان القلب منفتحا للتواصل مع الله، للتواصل مع محمد وآل محمد في العبادة في المناجاة وفي العمل والطاعة، واستمر العبد على هذا الحال، فإنه شيئا فشيئا حينما يتراكم الإقبال عنده سيدخل في غفلة عن صغر شأنه وعن قلة حاله وعن ضعف مقامه، سيتصور أنه قد صار في المنازل العالية، فلا بد أن يلقى عليه الإدبار ليس عقوبة، هو لم يكن في مقام يستحق أن يعاقب، لكنه يلقى عليه الإدبار كي يتذكر ضعف حاله، كي يتذكر قصوره وتقصيره، وهذا الأمر إنما يجري على الرسل بنفس هذا الاتجاه بحسب حالهم وشأنهم ومقامهم. وكلهم الله إلى أنفسهم فظنوا أن الشياطين قد تمثلت لهم في صورة الملائكة، لقد ظنوا أنهم قد اخترقوا. في تفسير العياشي، وهو جامع آخر من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الثاني، صفحة 213، رقم الحديث 102، عن أبي بصير يروي لنا الرواية عن الإمام الباقري وعن الإمام الصادق صلوات الله عليهما، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما، في قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، مخففة، مخففة يعني أنها تقرأ كذبوا وليست كذبوا، كذبوا. قال: ظنت الرسل أن الشياطين تمثلوا لهم على صورة الملائكة. هذا المضمون جاء مرويا عن الإمامين، عن الإمام الباقري والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. المضمون هو هو الذي قرأته عليكم من تفسير القمي: ظنت الرسل أن الشياطين تمثلوا لهم على صورة الملائكة. اخترقوا، اخترقوا من قبل الشياطين. المعلومات التي وصلت إليهم لم تكن في مستوى القطع، ولذا ظنوا ما ظنوا. في عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق، وهذا هو الجزء الأول، الباب 15، الحديث الأول، حديث طويل مفصل، حديث إمامنا الرضا في مجلس المأمون العباسي وهو يسأله عن أحوال الأنبياء، صفحة 179 من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن، يخاطب إمامنا الرضا، فأخبرني عن قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال الرضا صلوات الله عليه: يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا. فقال المأمون: لله درك يا أبا الحسن. إمامنا الرضا لم ينفي المضمون الذي جاء في أحاديث الباقر والصادق، وإنما ذكر جانبا من الحقيقة، تحدث عن أقوامهم، عن أقوام الرسل. إذا كان الرسل قد جرى ما جرى عليهم، فمن الطبيعي سيجري هذا على أقوامهم، فليس هناك من تضارب وتناقض وتعارض بين ما جاء في هذه الروايات والأحاديث الشريفة. ما جاء عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق من أن الرسل قد أوكلوا إلى أنفسهم فكان الذي كان منهم، هذا الكلام لا يتعارض مع كلام إمامنا الرضا. لابد أن نعرف من أن إمامنا الرضا في مجالس المأمون كان يظهر جانبا من سيرة الأنبياء لأجل أن يدفع الإشكالات في أذهان الذين يشكلون على محمد وآل محمد من أن الأنبياء ما هم بمعصومين، فكيف يكون محمد وآل محمد من المعصومين، كيف يكون آل محمد من المعصومين؟ عصمة محمد عند النواصب ما هي بعصمة حقيقية كاملة؟ لا أريد أن أناقش كلامهم، لا شأن لي بهم، لهم دينهم ولي ديني. حتى عند نواصب سقيفة بني نجف عصمة النبي ليست كاملة، عودوا إلى الطوسي، عودوا إلى الخوئي، عودوا إلى البقية، فهم يتحدثون عن عصمة ناقصة لمحمد صلى الله عليه وآله، فما بالكم بآل محمد؟ فعصمتهم ناقصة. عند مراجع حوزة الطوسي، عند مراجع حوزة النجف وكربلاء، كتبهم دالة على ذلك. أنا لا أريد أن أتحدث عن قبائح عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء في محمد وآل محمد، فلقد تحدثت عنها كثيرا وبالوثائق والحقائق والدقائق. عودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتتبعوا الحقائق بأنفسكم، أو تابعوا ما يعرض على هذه الشاشة، على شاشة قناة القمر الفضائية. إمامنا الرضا في أحاديثه في مجالس المأمون كان يحاول أن يدفع كل إشكال يثار على الأنبياء. أنا لا أقصد أن الإمام الرضا كان يضللنا، يضلل مستمعيه، أبدا. هو يعرض جانبا من سيرة أولئك الأنبياء، من سيرة أولئك الرسل. فهنا إمامنا الرضا تحدث عن أقوامهم، لكنه لم ينفي ما جاء مذكورا عن إمامنا الباقر والصادق. المشكلة التي تحدثت الآية عنها كانت في الرسل، شيء طبيعي ستكون في أقوامهم. إذا كان الرسل قد عرضت عليهم هذه المشكلة، فإن المشكلة ستكون عارضة على أقوامهم بشكل طبيعي وطبيعي جدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا، وحينئذ سيرتفع الإشكال، سيرتفع الإشكال من الرسل، وسيرتفع الإشكال من أقوامهم أيضا، لأن مجيء النصر سيلغي وسينسخ الذي كان قبله. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. موضوع منزلة الأنبياء في الثقافة الشيعية يشكل مشكلة كبيرة في التفكير العقائدي، لأن مراجع حوزة النجف وكربلاء عبر كتبهم، عبر دروسهم، عبر وكلائهم، عبر خطبائهم في الأزمنة السابقة، عبر فضائياتهم في زماننا هذا، جعلوا الأنبياء أعلى منزلة من محمد وآل محمد، وهم بذلك يسيرون على منهج نواصب سقيفة بني ساعدة. ما هم أيضا نواصب، هم نواصب الشيعة، أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء، أتحدث عنهم جميعا، عن أمواتهم، عن أحيائهم، عن المترصدين والمنتظرين موت السيستاني كي يقفزوا على المرجعية بقدر ما يستطيعون، إنهم يستعدون للدخول في معركة التهارش، تهارش الكلاب على الجيف، تهارش الخنازير، صراع الخنازير على معلف النجاسة والقذارة. هذا هو واقع مراجع حوزة الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزته سنة 448 للهجرة، والأمر مستمر على نفس القباحة والقذارة إلى هذه اللحظة، ويبدو أن الأمر سيستمر إلى وقت الظهور الشريف. ليس هناك من أمل للتغيير، وليس هناك من أمل في الإصلاح. هذا هو الذي يدل عليه الواقع الشيعي التافه الوسخ البائس بسبب آيات الله العظمى من الكذابين السفلة الذين يدعون أنهم على دين محمد وآل محمد وهم على دين سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من الآخر، والمشكلة هي المشكلة من أن الشيعة لا زالوا حبيسين في مرحلة التنزيل. الكلام عن الأنبياء ومن أنهم العنوان الأول في الدين، هذا منطق دين الأعراب، منطق مرحلة التنزيل. العنوان الأول في الدين محمد وآل محمد، والأنبياء من شيعتهم، وفي شيعة محمد وآل محمد من هو في المراتب العالية التي تكون أعلى من مراتب الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أتمنى أن تكون الإجابة كافية ووافية. السؤال الثالث في هذه الحلقة سأتحدث عنه إجمالا، وسأترك الإجابة عليه إلى حلقة يوم غد. السؤال من الأخ العزيز سيف الله الفضلي من بغداد. سؤاله، سؤال الأخ العزيز سيف الله عن السفياني وعن موقفه من شيعة العراق وعن موقف شيعة العراق منه. هذا سؤال بحاجة إلى تفصيل في القول، الوقت المتبقي لا يكفي، والموضوع موضوع مهم جدا. سأجيب على السؤال بنحو مفصل في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني أقول للسائل العزيز بالإجمال، هناك روايات في كتب المخالفين لا أريد أن أشير إليها، قد أشير إليها إجمالا في حلقة يوم غد إن كان هناك من متسع من الوقت. الروايات في كتبنا بخصوص السفياني تتخذ مسارين، المسار الأول من أن السفياني سيكون في حالة عداء شديد ومستمر مع شيعة العراق عموما، ومن أن شيعة العراق عموما سيكونون في حالة عداء مستمر وشديد معه، هذا المضمون ورد في رواياتنا، هذا المسار الأول. المسار الثاني من أن السفيانية سيعادي بعض شيعة العراق وسيقتل بعضا منهم، لكن الأعم الأغلب سيبايع السفياني، وذلك أن جيشه سينزل النجف ومراجع النجف وعمائم النجف ستناصره، هذا المضمون الذي أتحدث عنه دائما، لأن الروايات والأحاديث التي ترسم الصورة الأخيرة لشيعة العراق ترسم هذه الصورة، مع احتمال السيناريو الأول، مع احتمال المسار الأول، لكنني أتحدث عن هذا الموضوع دائما لأمرين. الأمر الأول، ما أجده في الروايات من أن الصورة الأخيرة هي هذه بحسب فهمي ومتابعتي للأحاديث والروايات، والأمر الثاني هذا السيناريو هو الأخطر، إنما أتحدث عن لعل شيعة العراق يصلحون من حالهم كي يغيروا هذا التقدير، قانون البداء فاعل في جميع الأوقات، ويمكن لشيعة العراق أن يغيروا هذا التقدير بحسب عملهم بحسب مواقفهم. لهذا السبب دائما أذكر هذا المسار، أذكر هذا السيناريو، لكنني في يوم غد سأجيب على سؤال السائل بطرح إجمالي لكل مسار أشارت إليه الروايات والأحاديث الشريفة فيما يرتبط بشخصية السفياني ومشروع السفياني وعلاقة السفياني بشيعة العراق وعلاقة شيعة العراق بالسفياني. السؤال أؤجله، أؤجل إجابته إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هذا الموضوع موضوع خطير وخطير جدا، أتمنى أن تكون حلقة يوم غد مفيدة ونافعة لكم، إنني أتحدث مع الذين ينتظرون إمام زمانهم، مع الذين عيونهم على الدرب يترقبون الأحداث والوقائع والعلائم والإشارات. آخر شيء أريد الإشارة إليه لكن بعد الفاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله.
رسالة شفهية شفوية وصلتني من النجف قبل أن أدخل إلى الاستوديو، قبل دخولي إلى الاستوديو وصلتني هذه الرسالة الشفهية من النجف عبر أحد السادة الأفاضل هنا في لندن، من مشاهد كان يشاهد حلقة يوم أمس، فاتصل بالسيد الفاضل الذي أشرت إليه وطلب منه أن يوصل رسالته الشفهية إليه، ووصلت الرسالة. ما هو مضمونها؟ مضمونها يخاطبني بعد السلام يقول: يا ليتني لم أشاهد حلقة يوم أمس. أعتقد أنه يتحدث عن الجزء الأخير من حلقة يوم أمس، عن موضوع التقليد وعن الحلول التي طرحتها وتحدثت عنها، هذا الذي فهمته. يبلغني السلام ويقول: يا ليتني لم أكن قد شاهدت حلقة يوم أمس، ويا ليتك، يخاطبني، ويا ليتك تركتنا ديخيين ولم تنبهنا إلى حقيقة الواقع الشيعي. لو بقينا ديخيين فإن ذلك سيكون أكثر راحة لنا. أنا أقرأ مضمون الرسالة ليس في ألفاظها، وإنما هذا حديث عن حرقة قلب، هذا الذي أقرأه في الرسالة. إنه لا يقصد الدلالة اللغوية لهذه الكلمات، إنه يتحدث عن حرقة، عن حرقة قلب. وأقول لهذا الأخ العزيز: رسالتك وصلت وأخبرتني عن حرقة قلبك. هذه الحرقة
هي التي ستكون شفيعا لك عند إمام زمانك. حرقة قلوبنا هذه هي التي ستكون وسيلة، تكون سببا أن ينظر إلينا إمام زماننا. أن نعيش في ضيق في فناء إمام زماننا أفضل تريليونات المرات أن نعيش في سعة بعيدا عن فنائه. أن نعيش في حيرة في حيرة في فنائه أفضل تريليونات المرات من أن نعيش في هدأة بال وفي استقرار نفسي مصطنع مكذوب بعيدا عن فنائه. أن نعيش على مرض في فنائه أفضل تريليونات المرات من أن نعيش في عافية جسدية بعيدا عن فنائه وفي جوار فناء البتريين والمرجئيين والمقصرين بعيدا عن منهج العترة الطاهرة. ما تحدثت به في حلقة يوم أمس أقول لمرسل الرسالة ما تحدثت به هو الحقيقة بعينها، هو وصف للواقع الشيعي البائس. هذا هو واقعنا. المسؤولية تقع علي وعليك وعلى الجميع. بإمكاننا أن نغير واقعنا نحن، لا شأن لنا بأصحاب العمائم، فليبقوا على ضلالهم وليبقوا على بتريتهم وليذهبوا إلى الجحيم بحوزتهم ومرجعيتهم وأخماسهم وسرقاتهم، فليذهبوا إلى الجحيم. بإمكانكم أنتم، أخاطب شباب الشيعة من طلاب الثانويات والمعاهد والجامعات، أخاطب المثقفين والإعلاميين من الشيعة الذين عرفوا الحقيقة، أخاطب أصحاب الحسينيات وأصحاب المواكب والهيئات من الذين عرفوا الحقيقة. هذه المسؤولية مثلما هي في عنقي هي في أعناقكم. إمام زماننا مثلما ينظر إلي ينظر إليكم، ومثلما ينظر إليكم ينظر إلي. نحن شيعته، نحن قاصرون مقصرون مخطئون مذنبون، كل العيوب فينا، ولكننا شيعته، نحن شيعته. المتوقع منا أن نعمل، أن نتحرك، لا شأن لنا بالآخرين. إذا كان الآخرون يريدون أن يبقوا مرتكسين في نجاسات النواصب، فتعالوا كي نطهر أنفسنا، كي نطهر عقولنا، كي نطهر قلوبنا. ومثل ما يقولون قطرة قطرة تمتلي الجرة، الوقت في صالحنا من جهة وليس في صالحنا من جهة أخرى. إذا لم نسرع في العمل فإن الوقت ليس بصالحنا، وإذا أسرعنا في العمل فإن الوقت بصالحنا. أنا لا أتحدث عن مشروع سياسي ولا أتحدث عن مشروع زعامة دينية، أنا أتحدث عن وعي جماهيري، هذا الذي أتحدث عنه. إذا انشغلنا بالسياسة وقذارات السياسة فلن نفلح في شيء. ما هم الشيعة منذ 2003 ماذا فعل سياسيو الشيعة بشيعة العراق؟ في كل يوم يتغوطون على رؤوسهم يوما بعد يوم، في كل يوم يطعمونهم الغائط بعد الغائط. لا شأن لنا بهؤلاء السياسيين ولا شأن لنا بالزعامات الدينية التي هي أسوأ من السياسيين. السياسيون يتغوطون على الشيعة ببركات المرجعية الدينية التي لا زال تغوطها مستمرا في عقول الشيعة ورؤوسهم. ما هم هؤلاء، أتحدث عن السياسيين، نتاج أولئك، نتاج تلك المرجعية التي دمرت دين الشيعة عبر القرون منذ زمن الطوسي وإلى يومنا هذا يدمرون دين محمد وآل محمد. هذه هي الحقيقة من الآخر. وقت الحلقة انتهى، لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا المضمار، فلطالما تحدثت وتحدثت وتحدثت ولكن لا فائدة من الحديث. نلتقي غدا وسيكون الحديث عن السفياني. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.